أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته موصولة في كتاب فضل الإسلام، وهذه ورقات يسيرة فنختم على الكتاب بفضل الله. فعسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبة هذه القراءة خيرا وعملا صالحا متقبلا، فصلاح في الظاهر واستقامة في الباطن ووراثة في الدرس الأعلى من جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد ضربت القراءة إلى قوله وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة. إلى هنا وصلت بنا القراءة، وكان من آخر ما قرأنا بدا الإسلام. نعم، قرأنا هذا، ما قرأنا عن أبي أمية بدا لنا هذا منها. وإنما قرأنا بدا الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدا. وقبل أن نستعيد قراءة اليوم، هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، ما هي صفات الغرباء؟ وهل يمكن أن تكون الغربة متنوعة في الأشخاص، بمعنى أنها تكون تارة في أصل الدين وتارة في بعض فروعه وتارة في بلد دون بلد؟ فنبدأ بالأول، ما هي صفات الغربة وما دليل ذلك؟ نعم، أولا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فهذا ظاهر الغرابة في أصل الدين، سيعود غريبا يعني الإسلام يعني المسلمين في الكفار سيكون غربا. يقعد المسلم بين الكافر غريبا، يراه يعبد صنم، يراه يعبد عيسى، يراه يدخل الكنيسة وهو في نفس البلد يصلي وحده ويشبه الزول من زوجه وهي متحجبة. المهم لأنه قال بدأ الإسلام غريب، وبداية الإسلام كان توحيد، والغرابة كانت في التوحيد. إذن يمكن أن تكون غرابة في أصل الدين، حيث يكون رجل مسلم في بلد كله كفار ويشمئزون منه ويصلي وحده يصلي، نعم، وهو يحجب زوجه وهو يأذن يضحكون منه، هذه غرابة في أصل الدين. وقد تكون غرابة في
نعم في المنهج، يعني يكون الناس على الإسلام، لكن صاحب المنهج حقه من أهل الحديث يجد قرب يعاني منها، فمن حوله في العمل زملاء يسمونه اليوم لغة العصر، والجيران والأقرباء خلافه ويسبون الجدد ويشددون عليه في الكلام حتى يجد في قلبه ضيق، ولكأنه بهذه السنة التي انتحلها أو تمسك بها كالقارة على الجو، مما يعانيه ويكابده من إنكار من حوله عليه، فيحس بالغربة في المنهج مع أنهم يشتركون معه في أصل الدين، لكن غربة في المنهج على إخواني على تبليغي على صوفي على، وهو على مذهب السلف على طريقة أهل الحديث الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك، وقوله استغفر أمتي عن ذنب يفرق كل نار لواحدة من كان على مثل ملائكة وأصحاب، فمن كان على طريقة الصحابة منهجه بالجهاد والتكفير والدعوة وإنكار المنكر ومعامة الحكام فسيجد في مثل هذا الزمان غربة، أنه يتهم أنه علي بن السلطان يتهم ويذكر النصوص الأمر بالمعروف النصوص لزوم طاعة السلطان وترك الخروج عليه باللسان والسنان، يتهم أنه من العملاء السلطان وأنه له غرض وأنه من مباحث إلى آخره، فيجد غربة وهجران من الناس وتهم، هذه قد تكون أيضا غربة في المنهج، قد تكون غربة ثالثا في الأحكام يتبع النبي في الأحكام وإذا به وسط الناس حلفية متعصبون إذا أشار بيده مثل النبي قطع الله، هذا حدث في باكستان وفي بعض البلاد، فيكون غريب إذا قال السنة قال السنة غريب مع أنهم يشتركون معه في الإسلام ربما، لكن متعصبون فيكون غريب في الأحكام في العمل بالأحكام الشرعية، قد يكون غريب في مسألة إيه نعم في السلوك وأدب المعاشرة، فإنه يكون في المنزل غريب أخواته يخرجون متبرجات ويخاطون وتخرج الواحدة ما تعرف ما يعرف متى تأتي، ويترك الصلاة في البيت وهو ينكر عليهم ويسبون للتشدد ويضايقونه، فيكون كالغريب بينهم في السلوك ومع سلوك السلف من جهة الحشمة من جهة نعم، وهم يعادونهم بالمنزل يعادونهم بالمنزل، فنصح العلماء في مثل هذا الحال الشاب إذا ما تزوج مثلا يعتزل في غرفة واحدة يأخذ أشرطته ويأخذ كتبه ويتفقه لا يخالف، خاصة إذا كان الهوى مطاع شح مطاع أو متبع شاب الذي يرد رأيه يعرف عن دعوة خاصة أي مسؤول تسقط دعوته كل ما يكلمه كل ما يكلمه يجد شح مطاع وهو متبع وإعجاب بالرأي نعم تسقط عليه خاصة نفسه إذا في غرفة ويعتزلهم وما يهون الأمور الدنيا، إذن غربة الأخلاق يعيش مع ناس أشراس يوظف في قرية حلو فيها جلافة صلافة ورقيق ويتبسم وهذا ينهر وهذا غريب في الأخلاق، نعم الأخلاق اللي كانت في زمن النبي من الرحمة بالمؤمنين، يجد من يصل ويقطعه، قد تكون الأخلاق في الرحم قد تكون إذا الغرابة إما تكون في أصل الدين أو بعض طرقه أو في المنهج أو أحيانا في مسألة واحدة مسألة واحدة يقول كرغم هجروا من أجل المولد وهم قلدوا أهل الفضائيات في المولد يكونوا أهل السنة لكن تلاعبوا بعقولهم وقالوا هذا احتفال ما في شيء ثم احترقوا فقط المولد وينكر عليه هجروا من أجل المولد ضايقوه ويقول ما يحب الموالدنا ما يحب النبي في مسألة واحدة ضيقوا عليه، فإذا أجره في الصبر على الغربة بحسب قوة المخالفة
وما يعتنقه في سببها سبب الغربة. فالذي يكون غريب في أصل الدين شك أفضل لنا فيه مما يكون مضر به في فرع مثلا في أصل الدين، أنه به يبقى على الإسلام ولا يصبح مخلف الكرام فيصبح على الإسلام هذا أعظم. ولكن يكون الصبر على السنة أعظم من جهة خفاء السنة والتباس أمرها بالبدعة، فيصبر على السنة مع خفاء أمرها وقلة المعين فلا شك، وذلك بوضوح الإسلام عنده ثابت عليه، وهذا الخفاء الإسلام أو السنة عند المعالم وعند الكثير ثابت على السنة في معامة في الأمر في الجهاد في التكفير مع التباس الأمر في هذه الأبواب وثابت عليها. طيب إذا نوصل أول أنهم أناس قليل في أناس كثير، هذا الوصف الأول. طيب هناك الآن قديانية أم أناس قليل أحباش الآن بجدة يدعون لمذهبهم الكفري قليل، إذا نكفي هذا الوصف تمسكون بالسنة وما عليه أهل الأمر الأول السلف. بعض العامة يقولوا أهل السلف، هذا كلام ليس بموزون، ما عليه السلف ما في شيء اسمه أهل السلف، السلف الصالح ما كان عليه السلف أهل أصحاب الأمر الأول. نعم كيف تعرف أنه هذا غريب صار على ما كان عليه أهل الحي عنده، وإذا جلس في استراحة الموظفين في عمله يسمعهم يلهجون بالثورات وتكفير الحكام، هو كالغريب بينهم خالفهم يرى أن قوله باطل هذا، وأن النبي أمر بالصبر الحكام وترك تكفيره والخروج عليه، فيكون كالغريب بينهم. بل إذا أنصح بشيء من رأيه أذلوه أحقروه ونسبوه إلى الجهل، فيكون متمسك بعد الأمر في أول من عليه أهل الأمر الأول في الجهاد في التكفير في هذا، الثاني في فهم النصوص كابن عباس وسعيد بن سيب من قبل ابن مسعود تمسك بالكتاب والسنة، هذا الوصف الثاني الذي ينجمع أو يجمع مع كونهم قليل. الثالث لا شك أنهم على بينة من أمرهم، البينة من أمرهم هذه تشتمل على أمرين، معرفتهم بالعلم ودقيق الفقه المستقى من فهم السلف الصالح وعملهم بذلك العلم مخلصين لله الدين. فلا يقال على إنسان تائه هو على بينة من أمره، متى يكون على بينة من أمره؟ إذا علم ثم عمل وأخلص فيكون على بينة. والسلف حصل لهم تلك البراءة لأي شيء، إنهم تعلموا العلم وعملوا به، وليس العلم الدنيا والفيزياء والكيمياء، المقصود العلم الموصل إلى الله كتاب السنة. تركت فيكم شيئين لم تضلوا من تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. إذا هم ليسوا فقط يتبعون كتاب السنة بل بفهم السلف الأول، هذا ذكر المسألة الإمام أحمد في أصول السنة، الأصل اتباع الصحابة فهم النصوص، هذه الميزة. ولا كثير من الناس يقول أنا من الغرباء، قد يقول تخطب امرأة جمعة في أمريكا من مصر ويتبعها أناس في الصين وتقول من مننا لا يخطب، نحن أناس قليل في أناس كثير، من عصانا أكثر من الديانة، من يخطب مثلنا؟ كل أنا ما بين كم واحد فقط تخطب يصبر، هذا الإسلام هكذا. لكن لابد ونص منظر عمل الصحابة، هل عائشة خطبت الجمعة؟ ها خطبت الجمعة، هذه ضرورة أن تفقع فهم الصحابة عمل الصحابة، لأنك قد تجد أشياء ما هي تنصيص خاص تدخل الجمعة تقول هذا دليل النساء شعب الرجال، كما أن المرأة
الرجل يأم أنا أم.
فما يكون عندك حينئذ إلا هذا الضرورة فهم السنة يبدو ذلك.
هل في حديث لا تخطب امرأة لا يؤمن المرأة تؤمن المرأة رجل؟ فيه الإسلام ضعيف تؤمن المرأة رجل لا يصل إسلام. حينئذ تقول ما لكم يكون دليل واحد يقول صاحب السنة لا يعرف أهل السلف تحير أنه متعود على تبرد من أهل السلف فأتت هذه لمحتها فقالت هات لدليل ودي يقول فهم السلف فيتورط في شيء عمور أخرى نكفر بغمد ابن عباس ناظر نفسه وهذه الآن مش تقول فيها ها؟ ما أدري شيء ما خط ما فهم السلف ذلك ولا عمل كل هذا عمل تفسير الحكام اللي حكوا غير منزل الله وهم يصلون وراء الحجاج من يوسف الثقفي وهو يحكم غير منزل الله هل كفروا خرجوا عليه ولا صبروا؟ اي نعم اذا هذا ضروره ان نفهم فقه السلف حتى لا يدين من هؤلاء فهو حجاب لادخال ما في ما ليس من الدين من الدين وجعله من الدين فهم السلف رحمه الله عليه الصحابه هم السلف أبو بكر وعمر وعثمان هم السلف نفهم القران فهمي هم كانوا اقرب الناس للنبي واعلم الناس باللغه العربيه نعرف لهم قدرهم وهذه ونخطط سبيلهم هذه أهم ميزة في الغرباء اتباع الصحابة رضوان الله عليهم حتى قال الشافعي أنا إذا رأيت واحد من أهل الحديث كأني أرى صحابي كأني أرى أحد الصحابة إذا رأيت رجل من أهل الحديث يحكمون الحديث على باطنهم باطنهم وباطنهم جاءت نزعة هوا لشيء يعمل شيء من الدين لكن ويجاهد فيه لكن لإبراز نفسه ورياء وسمعه مقتضى فعل الرأي الأول الإخلاص أن يخلص ويعمل لله هل ينفسهم أرى يخلص يقتدي بالسلف الإخلاص تأتيه نزعات الهوى في أن يمشي مع حزب يذكر أن هذا الحزب قد نصب مقالات مقالات تعاون متفق النبي على بعض الأمر مختلف النبي يرحب بالرافضي يرحب يقول لنا أمدد هذا لأن السلف ما كانوا على هذا يريد يناديه البعض يقول ادعوا إلى الله بطريقة الإضحاك كما يفعل سليمان الجبيلان وأضرابه يقول السلف ما دعوا الله بالتهريج جاء يقول البراء جاء الأعراب إلى النبي والصحابة حوله كأنهم رسم الطير وقاف سنلقي عليك قولا ثقيلا قال لا تمزجوا السلف كانوا يقولون لا تخلطوا هذا العلم بالهزل فتمجه القلوب نعم فتمجه القلوب فرق من عالم يأتي بشيء يستطرق منك كما يقول ابن عباس أثناء تسهد وأشعار العرب وأن يجعل منهج في الدعوة الإضحاك والتهريج هذا ابتداع نعم هذا ابتداع في دين الله أذكر أني قابلت أحد المؤرخين المضحكين مخالف المنهج السلف في الدعوة كما خالف المعتزلة مجلس السلف في الأمر وعرض العلوم كان خارج الأركان خالف منهج السلف في الدعوة فدخل في الدعوة وليس هو منهج الكوميدي الإضحاك التهريجي فأذكر من غير نوع قابلت الذي يسمى سليمان الجبيلان والذي عنده وزن والسخرية والمنهج الكوميدي هذا فقلت له إن هذا ابتداع الذي تصير عليه تدعو إلى الله بإضحاك الناس والتهريج فقال فاحتج بي أن بعض المشايخ يعني ما أنكروا عليه قلت قال شيخ الإسلام العلماء يحتج له ولا يحتج به أتأخذ أنت بكلام أبي حنيفة كله قال لا الحجة عندنا رسول الله الحمد لله والحجة عند رسول الله أيضا في الدعوة يعني إن عبادة هل كان النبي مهرجا يدعو إلى الله أم كان يدعو إلى الله بوقار نعم وحسن هيئة فسد المقصود أن هذا المنهج نقي لا يجوز أن يخالطه غيره حتى يكون صحيحا النقاوة تعرف بمعرفة العلم النافع أولاً وعرضي ما أحدث عليه، لأن نافع ما كان عليه النبي والصحابة. فإذا خرج عنه خرج عن حد النقاوة، فبقدر ما أدخل فيه يكون الكدر في صفاء ذلك البنهج. فلا بد أن تخرج كل ما يخالف السلف من حياتك وسلوكك وعقيدتك وأخلاقك، صبر أو كبر، حتى تكون نقيا. لذلك أنكر علماؤنا على جمعية التراث الكويت، مع أن تجد مراكز فيها يدعون مشايخ سلفيين من المدينة. ليش؟ قالوا ما عندهم صفاء. مركز تجده سلفي صحيح، مركز آخر إخواني أو تكفيري، غير صفيه ما في صفاء. لابد الدعوة تكون فيها صفاء، فيكون نقاء لا يخالطه شيء يخالف منهج رسول ربي رضي الله والسماء وأصحابه. طيب إلى هذه الصفة. نعم. الرابعة،
الذين يصلحون ما
يصلحون ما فسد من سنتي. أشوف لاحظ لاحظ إجل إخواني ينكر على أهل الحديث، يقول أنتم جاهلية، أنتم ناس فرقتوا الناس، تنكرون وتجرحون الناس. وإذا به يرجع إلى بيته مختلفا لأنه أنكر على صاحب حديث، يقول الحمد لله الله جعلنا الله من الغرباء نصلح ما فسد من إيش؟ من الدين. أي دين؟ وش المعيار الذي جعلته دين تصلح الناس إليه؟ دينك أنت ولا دين النبي والصحابة؟ هذا ليس الغرباء، أنت من الجهل. أنك تنكر على صاحب الحديث يأمر الناس أن يرجعوا لما كان عليه الرأي الأول، وتأتي بالآراء والأهواء الفاسدة للحق من رتبته عند الناس وتشويه صورته، والإنكار عليه. وما ذنبه إلا أن قال ارجعوا لما كان عليه النبي والصحابة وأئمة الدين لما في باب الجرح، أن لا يجرح إلا أهل العلم مع مراعاة المصالح الفاسدة، ترى يسموا ترى لا يسموا إلا آخر ذلك. وما نقوم منهم إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد ويتبع السنة. هذا نقلت منه، هذا ليس ليس يصلح ما فسد من دين الناس، ما فسد من سنة. ليس سنتك أنت وبروتوكول حزبك حتى تقول أنت مصلح. ذلك حمل بعض أئمة بعض إخواننا طلبة الجامعة عبد العزيز كتاب لي، سأوصل إن شاء الله لأمرائنا والمسؤولون في الدولة، يحكي أن حسن بن نعيمة إمام المسلمين وأنه صاحب دعوة صلاحية. سبحان الله العظيم، من أين خرج جماعة التكفير الآن وأهل البدع؟ إلا من هذه الجماعة. هو نفسه حسن البنا صاحب الإمام الذي يقال الإمام إمام الهدى، من جمع صفات الخير كإبراهيم ومن سلك الطريق كالإمام أحمد، من الاعتقاد السليم لكان عليه السلف والمنهج القويم والزهد في الدنيا والإنكار المنكر على سبيل صحيح. حول العلم ماذا يقول البنا؟ حسن البنا يقول طريقتنا صوفية سلفية. خلط خلط فأتباع مسيقى لكل ما يقول شارحا لذلك. إذا نتعامل نتفق به يعمل بعضنا ايش تعمل؟ في التصوف الذي يخالفونه في البعض في, في, في الاعتقاد في المصادر تصوف، يرجعون إلى الرؤى المنامية. فكيف تعذرهم؟ نعذرهم سبحان الله. إذا انتهت من رأى البعض ولا لأهل السنة يأخذون كتاب السنة، تأخذ مصدر آخر من روح الملامين وتوليهم. نعم وليهم. كيف تفتح؟ النبي يقول لا نستعين بمشرك. أي نقول، يقول ابن تيمية من قال أنه يمكن معرفة مصادر التشريع من غير كتاب السنة يعني فلا شك عنده وعند غيره كافر. فكيف توادس المتصوف وتقول أنا صوفي وتعلم أن مصادر التشريع عندهم غير مصادر الحديث؟ الرؤى المنامية كما قال أحد الصوفية في دمشق لي شخصيا، قال عرفت صحة المولد من رؤية منامية، يعني بالرفاعي. يقول النبي فيها إيش؟ من فرح بنا فرحنا به. إذن كيف قررت المولد برؤية؟ والرؤى المنامية لا تقوم عليها أحكام شرعية. ناهيك عن الأموال الغامضة الذين يسبون الصحابة ومصادر تشريعهم وأئمة العصمة، هذه أشد من الرؤى المنامية النصوصية أشد. أين فتواليهم وتجالسهم وتعاون معهم في إصلاح الإسلام، فأخذ الشيء لا يعطي. أين والبيع على شك أن كل أنا كتبت رسالة قصيرة في حجمها مفيدة في قدرها وهي موجودة بعنوان بدعة واحدة تطيح بكل الجماعة يعني المعاصرة إلا السلفية. السلفية تدعو إلى طاعة ولي الأمر، وإن جار وكان من الفجار ما دام أنه على الإسلام الذي جاء به رسول واحد الضحى. هل مذهب السلفية تبع بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أما الجماعة الأخرى كالإخوان والتبليغ والتكفير والهجرة والجماعة قف وتبين، كلهم على الإمارة بالحرب يبايعون لأمير دون ولي الأمر، فهذا يسكتهم كلهم. إن الصحابة في عهد الحجاج معظم ما نظروا أنفسهم على إمارة الحرب، فجعل إمارة الحرب تصدر على أوامر ونفذات ابتداع، ولم تعمل لإصلاح الدين، لم يصلح الدين بأحسن عمل الصحابة. عاصر الحجاج وما نظم انفسهم على امير الحضر يوالون ويعاقون في كلامه او اماره سريه غير هذا، كل هذا من البدع، كل بدع ضلاله وكل ضلاله في النار. اذا الصبر على الربا يا اخواني ليس بالامر الهين، ولذلك الرب ما فرقناه هكذا، ذكرنا جوائز سبحانه الذي يصبر على الربا في مثل هذا الزمن، جائزه عظيمه له أجر 50 منا ولهم منكم يا أصحابي. يعني من عمل من الصحابة عملنا بأن نجاهد وقت الضعف وقت الغربة فقط بالشروط، بأن ننشر السنة بوقت الغربة، لأن لو عمل واحد من الصحابة مثلنا نعم سننال أجر 50 يعني منهم إذا عملوا مثلنا أجر 50 منهم، هذه جائزة الله حكيم. ما تركك حتى تزل الغرفة يتقطع كلبك والناس يخالفونك من حولك، وما جعلك جاهزا للصبر، جعلك جاهز على لسان الرسول أن أعطاك من عمل مضاعف ما يساوي 50 عام الصحابة، 50 ليس سيء أي سبحانه وتعالى وهو حكيم عليم لا إله إلا هو. نعم ذلك في هذا المقتضي براعة الصبر، ما لي معين ما لي ظهر ترجع له يعاقب هؤلاء يتبلغون للسلطان وربما أخذوا رخصة للدعوة إلى آخره، هذه ظهر المعين قليل، لذلك هو ما يكون لهم ثواب عظيم مثلا، الذين يكون على ما كان عليه النبي والصحابة في أمر الجهاد التكفير أمر الجماعات أمر الأمر، فهنيئا لهم عملهم قليل لكنه في الميزان هم لا يشعرون مضاعف أضعاف كثيرة تصل إلى حد 50 من الصحابة. إذا دخل واحد منهم الجنة وكان يعمل أعمال قليلة لكن وافق للسنة في زمن الرضا، وإذا به يرى نفسه في عالي الجنة، وإذا ما كنت يعني يذكر قصة السلف الصحابة أنهم كانوا إيش يقول معظم الليل ربع ساعة وكذا في زمن الرضا ضاع، وإذا به يفجأه العلو عند الله في الجنة بسبب صبره زمن الرضا. إيه الأمر ليس به، نسأل الله أن نكون من أهل الغربة والمعافين من مغلاق الفتن. الآن نأخذ الحديث أو ما تبقى من كتاب فضل الإسلام. فضل الإسلام وقد ذكرنا أن فضائل الإسلام لا تظهر ولا تتجسد أو يكون لها أثر إلا على من اتبع الإسلام الحق الذي جاء به النبي والصحابة، حينئذ يظهر فضل الإسلام. ويقال في مثل هؤلاء كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر معروف ومنكر تطلبون العلم وتعملون به، حينئذ مخلصين لها الدين يكون أثر فضل الإسلام عليكم. أما يظهر أثر فضل الإسلام على أناس ابتدعوا واستأسدوا لبدائعهم وانتصروا لها وتحزبوا الناس عليها، هذا لا يظهر فضل الإسلام عليكم، لذلك لا تنتشر دعواتهم ويكونوا في ضعف، وإذا أخذوا دولة فما أسرع سقوطهم. نعم لأن ما أخذوا بمقتضيات الغربة والتي فيها قول النبي بدأ الإسلام، يعني الإسلام الذي جاء به محمد والإسلام هم على الإسلام الإسلام العهد ذاك الإسلام اللي عليه الأمر الأول، فإذا جاء واحد يخرج على الأمر نقول هذا من فرائض الإسلام ادخله في السن كافة، يعني اعمل من فرائض الإسلام كلها، هذا أمر من الله. إذا خرجت عن الأمر عملت من فرائض الإسلام، من فرائض الإسلام الصحيح؟ لا، خرجت. إذا ليس بريء في هذا، مضيع الهوى ولا عليه أكثر الناس. ادخله في السن كافة، أمرنا الله رب أن نتبع كل أفراد الإسلام. أفراد الإسلام من فهمها؟ السلف. إذا خرجنا إذن في عملنا فإننا لم نصل الإسلام الحق الذي جاء به محمد. نعم، والعجيب للإخوان شعارهم الإسلام هو الحج. هذا والله من أعجب ما أتاه. أي إسلام؟ أي إسلام؟ هذا الحبل بأن يكون الصوفية سلفية. الإسلام اللي يقول علماء من القرضاوي الحرية مقدمة على الإسلام. طيب كيف يكون إسلام هذا؟ إيش إسلام جعلت الحرية مقدمة عليه؟ إذا إسلامك أنت هذا. كيف يعني بعد كلمة هذه الفتوى الحرية مقدمة على الإسلام يقبل رجل امرأة أجنبية في واحد النهار تنكر عليه يقول لها حر؟ الإسلام الحرية مقدمة عليه على الإسلام. فما تدري إلى الإسلام جعلت العنجهية الجاهلية والرأي والأقيسة مقدمة على الإسلام. أكيد يقول إسلام أصلا. وأعطاني واحد من إخوانكم يمكن حضر مرات يسيرة هنا شرير إخوان المسلمين الحقيقة يعني عليه غلاف يبشر بالخير، كتبوا فيه الإسلام هو الحل. فقلت في نفسي وأنا بالسيارة واضح سهل ما قالوا إيش فيه الحقيقة، كان ينبغي أن يلجأني لكن حصلت مفاجأة. وأنا ماشي بالسيارة قلت في نفسي خلينا نشوف وش الإسلام هذا أو ما هذا الشيء. أضع الفرقة الموسيقية الكمان داخل مش اسمها ليه العود والطبيب والطنبور وشو كلهم صوت جماعي واحد يقول الإسلام والحل والحل كيف؟ فالنبي يقول ليكون الأقوال الأمتي كما في صحيح البخاري يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف يمسون في رواية النهو ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. يكون في هذا الإسلام النصر؟
اقرأ من أقرأ أبي أمير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن أبي أمية أنه قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعمل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قيل منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي.
هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني الحديث أبي ثعلبة وإسناده ضعيف لكن من عند قوله من ورائكم أيام الصبر هذا كما قال على الألباني ثابت. وقد روى الإمام أحمد في المسند وهو أول حديث خرج في مسنده أن أبو بكر الصديق خطب هذا مطلع الحديث حديث سألت أبا ثعلبة فقلت له يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ثم قال أنا والله لقد سألت عنها خبيرا سألت قال بل ائتمر بالمعروف وتناهى عن المنكر هذا له شأن من أول حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده ولو كان الإمام أحمد له منهج واضح في المسند من جهة العلم والفقه لقلت
سبحان الذي ألهمه هذا التوفيق، إذ أن مسنده فيه 30 وزاد ولده أو زاد ولده نحو 10 منه نحو 40,000. إذا تعلمت هذه الأحاديث لنفسك ولم تدعو غيرك وتنكر عليه المنكر فما أنت على طريقة السلف، فإن من صفاتهم الفرق الناجي الأمر معروف والنهي عن المنكر، لكن على الوجه الشرعي أن الأمر معروف والنهي عن المنكر فسر أو أخذ على طريقة الهوى كما عند المعتزلة، فجعل الأمر معروف والمنكر ما هو خروج على ولاد الأمر، ومن الأمر معروف المنكر الإذاعة بالنصيحة الحاكم للمنابع وهذا ابتداع، لكن أمر معروف المنكر على الوجه الشرعي الذي جاء عن السلف في السرية بالنصيحة وترك الإثارة على الأمر والفتن ويقول ذلك. فهذا كان أول حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو أن أبو بكر الصديق خطبه، قال خطب أبو بكر الصديق فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتحملونها على غير وجهها، وإني سمعت النبي أو على غير محملها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القوم إذا ظهر فيهم المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب العلم. إذن فهمنا هذا الحديث أمر من النبي أن نأمر بالمعروف ولا ننهى، إذا هذا به موافقة لهذا الحديث الذي إسناده ضعيف من جهة أن بعد هذه الآية نعم قال سألت خبيره النبي قال ائتمر معروفا عن المنكر، إذن ما هو الوجه الذي قصده أبو بكر الصديق لما قال إنكم تقرؤون هذه الآية؟ ما هو الوجه الذي لم يفهموه ويحملونه به على غير المحمل الشرعي الصحيح في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى البيت؟ المحمل الباطن هو اعتقاد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من باب التدخل الغير شرعي في شؤون الآخرين، وذلك لمن لم يفقه الآية، فإن الآية فيها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيظن لا علم له أن الله يدعونا في هذه الآية أن يدع الأمر المعروف عن المنكر ويصلح نفسه ويترك الأمر العارض عن المنكر، فإذا أصلح نفسه فلا يضره المنكرات التي حوله ولا يتدخل فيه بإمكان. فقال أبو بكر الصديق هذا المحمل باطل، وإذا فلما حملتموه على هذا المحمل حملتموه على غير المحمل المراد شرعا، وبين لهم المحمل المراد شرعا وأنه لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. كيف يكون الجمع بين هذا وهذا؟ أمر النبي أن نأمر بالمعروف عن المنكر والآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال شيخ الإسلام في الجمع إن هدايتكم يجب أن تكون يعني كاملة كمال وجود، ولا تكون هدايتكم على كمال الواجب حتى تأمروا بالمعروف، فإذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر واستأسد أهل المنكر فلم يطيعوكم فلا يضركم حينئذ ضلالهم إذا فعلتم.
وليس معنى أن تتركوا الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر. واضح معنى الآية؟ ولذلك في هذا الحديث الذي إسناده ضعيف لكن معنى هو صحيح، بعد أن ذكر هذه الآية قال: أما والله قد سألت عنها خبيرا فليأتمر بالمعروف وأتناهوا عن المنكر. إذا متى لا يضركم من ضل هديته؟ الشق الثاني الحديث يوافق المعنى الصحيح للآية، قال: حتى إذا رأيتم شحا يطاعا وهوى المتبع ودنيا مؤترى وإعجاب كل ذي رأي برأيه فهنا يرخص لك نعم في ترك الدعوة وعليك بخاصة نفسك، ولا يضربك أداهم لأنك فعلت المستطاع معهم. وصلوا إلى حق لا يقبلون الحق ويردونه ويعجبون بآرائهم ويقدمون على السنة، تقول لهم الجهاد في وقت ضعف الصبر وبالعلم النافع، وإن اشتد الأمر بالدعاء عليهم يقول: إلى متى إلى متى؟ فيأتي بما يعجبه به رأيه أو برأيه الذي أعجب به فيجعله مقدم على السنة، وأننا يجب أن نجاهد الآن لنرفع رؤوسنا، هذا رأي. والسنة العملية النبي لم يكن هذه وقت ضعف مجاهد العدو، بل الصبر عليه واحتمال أداءه، وغاية ما يكون الدعاء عليه كما دعا عليه من رفع لسان يسوع وحبسوه بالشعر، هذا كان حكمه. فيعجب برأيه ويقول: بل لا يتأدب السلاطين ولا يتأدب إلا بالخروج عليهم إلى آخره، ولو كنا ضعفاء يرصدنا الله إلى آخره. السلطان لا يتأدب إلا بالنصيحة العلمية، النبي قال: من كان النصيحة للسلطان فليبدع علانية، يقول: نعلم حتى يتأدب ويخاف وينهز عرشه. سبحان الله، إعجاب. تقول النبي قال، قال النبي: هذه أحاديثكم أتباع زلت دولة السلطان أو بلاط السلطان، هذه أحاديثكم أنتم، كان نحن أهدناها، هذه غربة يا عباد الله. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات الغرباء، ولا يكون لأهل الإسلام فضل بالإسلام إلا إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإلا فإن عدوهم سيخترقهم أو سيعلوهم إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد الشرعي إذا قام شرائطه. ولذلك روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعت بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذه سكرة الدنيا، إذا حصلت فيكم سيكون الدنيا حينئذ، لأن سكرة الدنيا والانغماس فيها وطلبها والتقديم على الآخرة ستدعوكم إلى ترك الأمر بالمعروف عن المنكر والإقامة الدين، لأنكم سترون خواطر الناس لأن تكون منهم فلوس، تكون منهم جاه، تكون منهم توظيف، فإذا انكرتم عليهم يعطوكم، ولا تترك الأمر بالمعروف عن المنكر، وإيش يحصل حينئذ؟ ذل وهوان. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، ويقول سبحان الله: ويريد العز بالتملق لأهل الدنيا وأهل الجاه لأجل ما عنده ويترك الإنكار عليه، يعاقب لغير قصده ذل الله، النظر لخواطرهم لا نظر إلى ما عند مراد الله لينصره، نظر إلى نصرة نفسه وهواه فأذل نفسه حينئذ ترك الأمر معروفا عن المنكر وإقامة دين الله على الوجه الصحيح، إما جهادا في وقته السيف وأما جهادا بالعلم والكلمة في وقت الضعف.
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، ولم يقل الجهاد. فدل ذلك على أن المراد الرجوع إلى دين السلف، لأنه قال دينكم، وأول من يتبادر الذهن منهم الصحابة، فلا بد أن ترجع إلى دينهم بأفراده، بالأفراد والمنهج والاعتقاد، حتى يرفع الله الذل عنا. فاليوم الذل أصابنا عباد الله ولا لا؟ لا شك. ما السبب؟ بعدنا عن دين الوعي الأول. حتى لما جاءوا يجاهدوا، فإذا قال قائل والله ما عندنا صحيح ولا ضعيف، ليش؟ نقول أدركتم الجهاد وحنا جاهد، ولا نزال نزيد بالجهاد دل. كيف قال أدركتم الجهاد سلط عليكم الذل؟ نحن ما أدركنا، نجاهد ونزيد الذل، كل ما جاهدنا الذل. الجواب آخر الحديث، ما قال ترجعون للجهاد، ترجعون لإيش؟ دينكم، إلى المنهج الصحيح في دينكم، فتتبعونه في أفراد مسائل الدين. فبدل الجهاد مثلا اتبعتم فيه الرأي الأول، جهدتم وقت الضعف، فما اتبعتمهم فذلتم في الجهاد، لأنه جهاد بدعي. معاملة بالأمر، تبعت الرأي الأول أنس كان يخرج عن الحجاج، صبر عليه، صرتم تخرجون بالملابس، ذلتم، قال من تركوا وقوها ويش، وجعلت الذلة والصواب الخارج منه، وفقتم الغبي بالنصيحة السرية الحاكمة. قال الذي من كان نصيحة الاستطاد لا يبدي على نية الملابس، قال وليه يخلو فيه وليه سري، وأنتم أعلنتم، فأذلتم، لأنه قال من أهان سلطان الله بالأرض أهانه الله، حتى لو كان تجاه حتى لو كان تجاه تهينه بالنصيحة وتصغر منه يصغرك الله، لأنه ظل الله بالأرض تقام في حدوده ويجمع به الناس. فإذا ذهبت تثير عليه الرأي العام وطارات المشاعر المتوقفة وعندنا فساد إداري وإلى آخره، تثير الناس حتى يخرج على السلطان، يذلك الله بالسجن أو بإيقاف دعوتك أو إلى آخره. أنا هذا سلطان الله بالأرض هذا هو. أين؟ قال بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر. وهذه هي صفة الأمة التي تنعم حينئذ بفضل الإسلام عليها، فيرفعها الله بهذا الإسلام، أن بعد أن تتعلم الإسلام الحق تقرأ تتعلم حكم العلم حتى يعرف الإسلام الحق، ثم يعمل به ويجاهد نياته لتكون مخلصا لله، حينئذ يرفعه الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس على فضل الإسلام، أن خير الأمم الأمة التي تبعت على الإسلام. لكن متى؟ إذا تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، عن إيمان وتوحيد. لا تأمر معروفا بالمنكر لجاهك حتى يقال عنك شجاع ويقال عنك عالم، هذا يزيدك ذل، لكن غضبك لله ترى حرماته تنتهي على الإنسان الساكت حق شيء تنقص، فتنوي الانتقام لله حيث ضيعت حرماته، والانتقام لنفسك انك صالح مع ذلك ابتذلوك وسووا المنكر امامك، قل انا صالح امامك كذا يسوون، اذا هل دعوتك لمن؟ لنفسك. يجب ان تستحضر غضب لله ليش فعلوا هذا؟ لا تقول كيف لدي وكذا يسوون، نعم ما فعلوا لي اذا، معناها انت تدعو ليش؟ لنفسك لا تدعو ربك، تدعو ربك إلى غضب له سبحانه، مو نفسك أنه فعل منكر أمامك، غضب من الله ما يحب أن يرى هذا المنكر، وأنت مع الله، وليس مع نفسك، كيف ما احترموني وصاروا شغل أغاني قدامي، سبحان الله، إنما تغضب لله، وعلامة الغضب لله أنك إذا عصيت، أنكرت المنكر وعصيت، تغضب في غضبك. هل لأنه ما أطاعوك أنت أم لأنه ما أطاع الله؟ فإذا كان لأنه ما أطاعوك أنت معناها دعوتك هاشية لنفسك لا تنجح، إذا كان لأنه ما أطاع الله ومن كلامه سبحانه وغلت على دينه، هذه الدعوة التي ترتفع بك إلى الأعلى، فتكون ربما من أهل الفردوس الأعلى إذا عملت بهذه الشريعة ظاهرا وباطنا. وقد جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث، منها ما رواه مسلم في صحيح، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذا خاص بولي الأمر في المنزل، صاحب الولاية في المنزل هو الأب، الوالد راعي ومسؤول عن رعيته، والأم كذلك راعية في البيت، تقفل عيالها التلفزيون إذا أتوا بتلفزيون أو أتوا بألعاب إلكترونية فيها موسيقى فيها، تأمر تأخذ الأم لسه جهاز الدولاب، هذا أمر من الأم للأرض من المنكر، تنكر على الشغال تكون مبرجة أمام الناس، الزوجة في المنزل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون معروف من المنكر، ليس خاصة بعض المنكر على الرجال بل أيضا بالنساء ينكرون المنكر، لأن أنكر عائشة استغاثت أناس صار يلعبون باللب أو غير عقاب، إما أن ينتهوا عن محرم في بيتي وليخرجوا من بيتي رضي الله عنه، إذا الأمر معروف المنكر ليس فقط قضية الرجال، وذلك النساء كما قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مروا عنكم منكرا فتغيروا بيده هذا السلطان وأيضا من كان ولاة البيت، وأيضا أحيانا يكون حتى العالم إن كان مطاع في حيه من دولة الزيدية ما كان له وزير، يعني ما كان له منصب سبحان الله بالزيدية في بيته يصلي ويرد على الأهواء ويستمع الناس في درسه، نور عرف بولاية شيخ الإسلام، لكن مع ذلك كان مهاب سبحان الله، ولذلك قالوا قديما أبو الفضيل قالها، قال لما خافوا الله يعني السلف خوف الله الناس منهم، لما خافوا الله خوف الله الناس منهم سبحانه، لذلك قال يوشك تداعى عليكم الأمم كما داعى الأكل على بساطها، صاروا إيش لما تداعى الأكل على بساطها صاروا مهانين عند الأمم ولا ليش؟ قال لنا من قلة من كثر يا رسول الله، قال من كثر لكن لكم غدار غدار السيد صلب عليكم حب الدنيا وكراهية الموت، فحين يذن تصبحون العبر يدي أعدائكم حتى ترجع إلى دينكم الذي جاء به محمد من السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فمن لم يستطع يعني إذا ترتب إنكاره باليد مثل شيخ الإسلام كان مهم، فكان إذا جاء إلى الدرس أو وجد ناس يعني بالطريق يلعبون الشطرنج أخذ عليهم الرفعة وقلبها مع أنه غير موفق عند السلطان، لكنه يعلم أنه ليس هناك مفسدة أكبر ترتب على هذا أنه مهم، لو ذاك الرفعة عليهم يستجيبون باللعب ينظر إلى شيخ الإسلام يقال بقلب من الرعب أو الخوف أو فئة الخوف، لذلك عمر كان يحسب مهم، لكن أنت ما تأخذ بكلام هذا فعل عمر، وإذا شفت واحد يخالف السنة يصلي بعد العصر أو شيء تترجمه لأنك ليس لك ولاية أولا، ثانيا ليس لك سلطان أو مهابة هي تطاع إذا فعلت ذلك التشديد، الأمر المنكر ينبغي يقرب إيش الحكمة التي جاء بها الشريعة، فإن لم يستطع ترتب منكر أكبر أو لم تستطع لأنك إذا أنكرت ترتب على ذلك شيء لا تطيق، وليس المؤمن إذا نفسه يعني حمل نفسه لا ما يطيق يسجد ويفعل بشيء شيء ما مطابق له، حينئذ إيش يفعل؟ يغير بلسانه، فإن لم يستطع يعني يكفيه أن يقول ترى هذا حرام لا يجوز يكفي، ليس لازم هذا شبهة عند كل من ترك الأمر على الله، ما هو شبهة يحدث الشيطان، إنما ذاك الشيطان يخوفه منه، إذا وجد مرأة متبرجة في السوق يعني شوف بعض النساء يلبسن هذا يسمى العادات المخصرة والله كأنها عريان كما قال النبي كاسيات عالية يعني ضيق عليهن جدا كأنها تمشي عريانة عياذا بالله، فلم يأتي صاحب الإنكار أو حسبة لله حتى لما كان موظف الدولة ينكد يخوف الشيطان يقول ما لا ولا أنا أتلم عليك السوق خلق الله ترك هذا السوق، قد قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يعني يخوفكم من أولياء أولا فلا تخافون، واذكر أن الله قال لموسى إني معكم أسمع وأرى، وأن الله يحب هذه الخطوات أنك تنكر المنكر وينصرك ولو بعد ذلك، الشبهة الثانية أن يقول لن يرضى الإنكار ولن يتبين، ليش الفائدة؟ شبهتان قويتان تمنع الإنكار، فيجهل فيقال هل من شروط الإنكار أن يرغب؟ ألم يقل الله بأصل أهل السبت أتعبون قوم لله ولكم أو عذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ألم يتبون إحسن إلا للإعذار قل يا أخي هذا الحرام حتى لو متغير بلغ إن على الرسول إلا البلاغ خشيت باللسان يترتب المكر أكبر هكذا يعني في بعض المتبردات بالنساء تكون كاسي عارف السوق إذا أنكرت عليها تبدأ تلفت النظر إليها تبدأ تشوه بيديها وسمعنا من يعني تعرف يعني أظهرت شيء من مفاتنها وأظهرت عناد لصاحب الحسنة فإذا تركت منكر من هذا أكبر باللسان ها تجعل ذلك القلب تكره ما هي عليه وتبعد عن مكان المنكر أما واحد يقول يجلس معه في 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 زواج فيه موسيقى وأغاني ما قعد ينكر يعني بعد قليل يقوم ينكر أو يتحير الفرصة قعد هكذا فيقول الإنكار بالقلب كيف لو أن في إنكار في إنكار خرجت من المكان كيف إنكار بالقلب تصور يعني أن تجامع كما قال الله تعالى إنكم إذا مثلهم لابد أن تفارق صاحب المنكر وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا تركنا الإنكار المنكر فإن الهلاك قريب أو سيأتي عليه كله بل قال الله ذلك قال واتقوا فتنة لا تصيبن لي ظلم خاص منكم خاصة قال مجاهد وغيره أن يتركتم الأرض معروفة عن المنكر أنتم يا معشر الصالحين سيأتي عليكم العذاب أنتم وغيركم أو هم وأنتم ما تخص الظلمة تأتيكم أنتم إذن ادفعوا نفسكم العذاب بالإنكار حتى لا تأتي فتنة العذاب عام عليهم وعليكم أنقذوا السفينة بالإنكار واتقوا فتنة إذا تركتم الإنكار بتجيكم فتنة سنأتيكم فتنة لا تصيبها الظلم والبغي والوجوه والفسوق خاصة بل تشملكم أنتم كما أمر الله ملائكته يعذبون قرية استشكل أحد الملائكة قال ربي فيها أناس يعني يعرف بأنه صالح يقوم الليل يصوم النهار لا يزني ما يشرب خمر قال به يبدأ ليش؟ لأنه لم يتمعر يوما وجهه لحرماته لا يجمع وجهه على اسبارك الله كلامه لا ينكر لا في قلبه ربما ولا في لسانه هذه ابدعه وقد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائمين على حدود الله الواقعين هي كمثل قوم استهنوا على سفينه فكان بعضهم في اعلاه وكان بعضهم في أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا إلى الأعلى وأتوا بالماء فقط لو أن تركنا أذية إخواننا فلو أردنا الماء أخذناه من أسفل السفينة يعني يخرق فيها خرق من بعد الماء إن شاء الله وهذا فيه إشارة إلى بلاغة صاحب المنكر وهذا ذكر ابن القيم صاحب المنكر غبي أو ناقص عقل لأنه يعرف أنه غدا يموت وأن الله سائله وأن الله قد يعذب في القبر بسبب الغيبة أو سماع الأغاني أو يستمر بالمنكر هذا تباول له فمن تباوله الآن صاحب المنكر هذا في الحديث الذي ضرب له مثلا أنه يخلق هذا دليل أن أصحاب المنكرات يتسببون في هلاك الناس لكن متى؟ إذا تريد فإن الذين في الأعلى سمعوا وهم يخططون إيش؟ لخلق أسفل السبيل قال النبي فلو تركوهم إيش؟ هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم أنكروا عليهم فلجوا بعد هذا الحديث يا أخي لا تترك الإنكار على جارك ما يصلي كلمه ما شفت في صلاة الفجر وينك لا تنكر على رجل مهذل في طلب العلم ما يحضر الدرس بعض الدروس اللي أخذها ولا فرض مثل تعليم الصلاة مثل قل ما أحضر الدرس ليش لا تترك لأن الجهل في الضروريات إجل فطلب العلم فريضة يقول وراك ما تحضر، لا تمشي وراء الدنيا، احضر واستفيد. وهكذا انكر على المختلطين في عائلتك، انكر على الزوجه اللي ساء خلقها معك، قل هذه يثبت علي له من سوء خلقك معي، ليس لحظك لحظ الشريعه قبل حظك، قل هذا اللي تفعل لنا خطا مخالف للسنه وعامه الزوج. لا ان تنظر حظك دائما حظ الشريعه، اذا ارتابك احد تقول ليش ترتاب اذا تقول ارتبت وغيبه حرمها الله، ممكن عليك الغيبه، ليس دخلا دليلا اذا خالفت الشريعه بالغيبه. فدائما انظر لحق الله، انسى حقك. النبي امر بما هو من حقه ان يصفح عنه كفار يؤذون، ساحر، كاهن، كذاب، والله يقول اعفو عنه في حقه واصفح. حفظ الشريعه امر ان يصبر ويدعوه ويستمر دعوته. اللهم صل عليه. قال أنبأنا أسد محمد بن سعيد إلى أن قال أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان أنا بعد ذلك إن شاء الله نتبقى بقول الحديث. الله إحسان الخلق فإنه يقوى على الإنكار والصبر عليه، أن هذا سيكون له قوة تزيد في قوته العملية وهي العمل بالعلم في باب الإنكار، لأن الإنكار لا شك أنه شديد على النفس يحتاج إلى صبر، وحينئذ إذا ما كان عندك قوة من إيمان فإن تجبر حينئذ وتضعف عن ملاحظة وعد الرحمن من نصرة لصاحب المنكر، فيضعف عندك اليقين. فإذا قويت يقينك في العمل الصالح، قراءة القرآن، واشتغال بالعلم، وموضوع الحلقات، وترك مجالس اللغو تضعف الإيمان، فسيكون لك نصيب من الإنكار. أما إذا كنت بعيدا في غفلة تذكر الدنيا أكثر من الآخرة، وتخوض مع الخائضين بمجالس اللغو ويضحل إيمانك، فكيف تقوى على إنكار المنكر على أولياء الشيطان ونصرة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. قال إنكم اليوم، قال قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم اليوم على بينة من ربكم. ليش حكم هذا السند؟ أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفع، قلت لسفيان عن النبي إسناده ضعيف موسى، حينئذ أخو الحسن لم يدرك لا شك النبي صلى الله عليه وسلم إنكم اليوم على بينة من ربكم. البينة لا تكون إلا بعد طلب العلم، علي صفة الصحابة علمنا صحيح هم كانوا على بينة من ربهم، لأنه كان يجلسون مع النبي في المسجد النبوي ما يتركون حلقة أو ما يتركون نفع يعتقد النبي سينفعهم به إلا حضروا في مجالس التعليم. حتى عمر بن الخطاب كان إذا غاب لعمل كما في صحيح البخاري في باب التناوب في طلب العلم يخلف من يسمع العلم ويبلغه، ولذلك صار على بينة من دينه. فاليوم ما يحصل من جهل الناس في الثورات هذه والخروج على ولاة الأمر من غير بينة من غير الذي سببه أنهم ليسوا على بينة من دينهم، لو كانوا على بينة من دينهم نصرهم الله ولا نعم. فمن كان على بينة من ربه طبعا هذا لن يكون كالذي لا يكون كذلك. إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، هذا يدل على أنه يجب على أمر المنكر أن يكون على علم. شوف إذا كان على جهل يفعل مثل جماعة التكفير له، ينكرون على الناس أن ما خرج عن الحكام والترك الخروج عن الحكام هو المتعين ما دام فيه ضعف، فإنه إذا خرج الحكام هو في ضعف ستكون هذه الفتنة التي ترونها. نعم النبي كان يأمر بالصبر عند الضعف ولو كان الحاكم كافر، يعني عمل النبي يدل عليه يعني على يأتيك ما كان في عمله أو من عمل النبي في مكة لما جاء خباب العرب يقول يا رسول الله في مكة هم يعذبون وهم يحاصرون في الشعب والنبي يرقى عليه سبع جزور ويأتي خباب يشتكي للنبي الذي ما قال ثوروا عليهم وانقلبوا وجاهدوهم كان الجهاد للكساد الدعاء عليهم والصبر والهجرة هذا هو مجاهد النفس في هذا قال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا قال إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيغفر له عمرة فيوضع فيها فيؤتى بالمنشار فيوضع على مثل رأسه فيمشط نصفين ويؤتى بمشاط الحديد فيمشط فيها ما دون عظمه من لحم وعصب لا يرجعوا ذلك عن الدين لكنكم قوم تستعجلون إذا الأمر معروف عن المنكر يكون منضبط بالبينة لأنه إذا منضبط بينه صار إلى الهوى في الأمر معروف المنكر كما صارت الخوارج المعتزلة وجماعة التكفير في هذا العصر فإن الخوارج أو المعتزلة يرون أن الأمر معروف عن المنكر خروج عن الأمر هذا عندهم خمس أصول يقول المعتزلة من الأصول هذه الأمر معروف عن المنكر ويعنون خروج عن الأمر التوحيد ويعلون تعظيم صفات الله سبحانه فهذه من أصولهم الفاسدة أنهم يأمرون بعرف المكان بخروج المكان من غير بينة ولذلك قال في الكلام أنتم أو كانوا هم على بينة من ربكم أو أنتم اليوم على بينة من ربكم تأمرون معروف على بينة تنهون عن المنكر على بينة وتجاهدون بالله فبعض الناس ينكر على غير بينة يأتي الشرع أعزم فيقول ما لكم إذا قيل لكم إيش انفروا في سبيل الله فأقلتم من الأرض مجنون هذا ولا كيف ناس عزم في بيوتهم بالعمارات في سوريا وكذا ما عندهم قوة يأمرون يخرجون من الشوارع ويجاهدون وش حصل من الجيش الخبيث هذا البعدي قتل منهم مئات الألوف الآن كيف يعني انفروا وش عندهم انفروا نعوذ بالله من الجهل إذا إنكار المنكر على بينة على بينة طلب علم ولذلك ما أحسن ما يفعله بعض المحسنين الآن ينشر مدرسين في العالم يعلمون الناس العقيدة يعلمون الناس التوحيد السنة هذا الذي ينبغي للناس وقت الضعف فعندك قوة يا أخي علم الناس كيف يصلون كيف يوحدون الله في أيسر الأمور مختلف اللغات يرجعون لدين الله والله يقويهم أما تأمرهم بوقت ضعف العقيدة والجهل والغلب وغلبة الأعداء وعسكر ودسكر يباين لهم عليه تأمرهم بالخروج من الشوارع وجهاد هذا من الكفار من تدبير الكفار يريدون أن إيش أن يحصدوا يدخل بينهم استخبارات داخل المسلمين ربما في يخرجوا من الشوارع حتى إذا خرجوا المساكين حصدوهم بالطيران لعب يعني نعم حصدوهم بالطيارة يضربون الحاكم المحكوم حتى يحصد الشعب ويتحكمون في بلادنا نسأل الله العافية فالواجب الآن في طريقة شيخنا بن باز تعليم الناس نشر مدرسين بالعالم هذا يأخذ أجر عظيم لأن مجاهدته بالعلم وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم بالقرآن علم الناس القرآن السنة وجاهدهم بالعلم هذا وقت جهاد العلم الآن الذي كان يجاهدهم بالقرآن وقت الضعف وقت القوة في المدينة لما صار قوة اغتال كعب بن أشرف قاتله في بدر فتح مكة بعد هو تقسم الوقت بين زمن قوة وزمن ضعف لا تخلط الأمور يا أخي نعم قال رحمه الله وتجاهدون بالله ولم تظهر فيكم بعد السكرتان وهي التي تودي بدين الناس وتهلكهم ما هي سكرة الجهل وسكرة حب العيش انظر سماها سكرة يقارنها بسكرة الخمر فإن سكرة الدنيا والتكالب عليها والطمع فيها وتقديمها على الآخرة ما يفيد بها منها العبد إلا في القبر يسأله منكر ونكير وما أنت شيء الإسلام ولا الدين لا قام الليل ولا صام النهار ولا أنكر المنكر كان كل ما يعمل لأطمع نفسه وحاجة نفسه ومصالح نفسه لا يغضب لله ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر سموا ذلك سكرة الدنيا حب الدنيا رأس كل خطيئة سماها سكرة لأنها تغيب عن الواقع الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه بارتباط الآخرة وكلام الليل وإنكار المنكر وسكرة الجهل. الجهل يأتي بالتأويلات الفاسدة، آيات نزلت في الكفار يجعلها بالمسلمين ويخرج عليهم ويقعدهم بغير بصيرة، يكفر من غير بصيرة، فيودي بحياة كثير المسلمين تنتهك أعراضهم على الجهل كما ترون اليوم. فإذا صار له سكرة وجهل فسيكون الأمر المعروف عن المنكر مغيبا، الأمر الشرعي المعروف عن المنكر مغيب من جهتين، الجهة الأولى الخوف على الدنيا تمنع الأمر المعروف عن المنكر، ولا أن يقول إذا أنكرت على هذا الشخص سيمنعني دنيا ولا ينكر المنكر عليه. لكن أيضا مو معنى أنها ينكر على ولي الأمر علانية، النبي أنكر على من فعل ذلك، قال من كان له نصيحة لذي السلطان لا يبدي علانية، لا ينكر مثلا ولي الأمر علانية يهيج الناس عليه ويدخلهم في معارك وهم عسل ويرضي الأعداء ويفرحهم، بل يقول بل ينصح ولي الأمر سرا، قال من كان له نصيحة في كتاب السنة بن عاصم من كان له نصيحة لذي السلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه بلاك ولا قد أبدى دليل عليه. قيل لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان بن عفان؟ قال وردت أن أنصحه جهرة علانية، لا أفتح باب فتنة وشر أكون أول فتحه أنا، أنصح عثمان ولي الأمر بيني وبينه. هذا فهم الصحابة لما خالفوه الناس اليوم هيجوا الحاكم عنده والإدارات كذا وكذا، صار الناس يخرجون في الشوارع، وش حصل؟ ذبحهم السلطان وانتهمهم بالسجون وانتهمهم، وصار العلم وغدا العلم كما ترون الآن هم محلا، يخاف العالم يخرج في المساجد يدرس الناس، ليش؟ رصاص في الطريق، وبعد فترة الدبر هم يظهر الشرك، ما في علماء يعلمون، أرض مضطربة مخوفة فيها جوع فيها قتال، كيف يكون فيها تعلم للعلم النافع؟ فلا تأمر، قال تحولون عن ذلك فلا تأمرون معروفة عن المنكر. هذا واقع الآن، الناس حولوا عن ذلك على واقع، وإن كان حديث سند ضعيف لكن واقع، الناس الآن ما فيهم كثير يأمر معروفة عن المنكر، اتركه خله ما عليك منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، قال بعضهم الساكت عن الحق شيطان أخرس، نعم، فقال ولا الجهاد بالله، أي الجهاد الشرعي ليس الجهاد البدعي التي لم تتبع شرائطه، فمن الجهاد الشرعي أن يكون لك قوة تهيب تهابك الأعداء بها. أما يقول العدلين ويقول علام الألباني الجهاد في هذا العصر لا يصلح على مستوى أفراد 17-20 يخذون مسدسات ويروحون يسمونها هذه الحواجز يضربون ويهربون داخل البنايات، قال لابد على مستوى دولة، جهاد على مستوى دولة، يكون عندك طائرات يكون عندك دبابات مو مستوى أفراد، لأن هذا يودي إليه كما ترون يروحون 10-20-30 يضربون الحواجز يرجعون البنيان، وش سوي العدو؟ يجيب طيارة ويضرب الأخضر واليابس ويقتل منهم مئات الألوف، لا يبقى أحد يحفظ القرآن ولا يعلم علم، وتظهر المنكرات والأوبئة والأمراض والفتن وانتهاك الأعراض عياذا بالله. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.